أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها أن تلك الأرباب عنده من حقيقة النور والظهور، وأصنامها إما برازخ أو هيئات. انتهينا إلى الإشكال الثالث الذي ذكره الآخوند صدر المتألهين فيما يتعلق بكلمات شيخ الإشراق السهروردي. لكي يتضح هذا الوجه من الإشكال، يقول بأنه لا يمكن لمن يعتقد بمباني شيخ الإشراق أن يقول مثل هذا الكلام، وذلك بالنظر إلى الأخذ بعين الاعتبار قاعدتين من القواعد التي أسسها شيخ الإشراق. القاعدة الأولى أو الأصل الأول الذي أسسه شيخ الإشراق أنه يعتقد أن جميع الأنوار، وعندما يقول أنوار مراده الأعم من الأنوار المجردة أو الأنوار المحسوسة، والأنوار المجردة أعم من العقول والنفوس، والعقول أعم من أن تكون طولية أو عرضية. يقول أن العلاقة بين هذه الأنوار جميعا هي علاقة التشكيك، يعني النسبة ما بين هذه الأنوار هي أنها مشككة، فالحاكم عليها قانون التشكيك لا قانون التباين. هذا هو الأصل الأول الذي يؤكد عليه شيخ الإشراق. طبعا بناء على ما يعتقده شيخ الإشراق من أن النفوس وما فوقها إنيات محضة، فجريان التشكيك فيها أمر لا محذور فيه. ولكنه عندما ننتقل إلى الأصل الثاني الذي يؤمن به شيخ الإشراق، فإن شيخ الإشراق يعتقد أن المجعول من قبل الجاعل هي الماهية دون الوجود، لأنه قائل بأصالة الماهية لا بأصالة الوجود. وإذا كان قائلا بذلك فالنسبة بين الماهيات ليست هي التشكيك، وإنما النسبة بين الماهيات هي التباين، هي مثار الكثرة. إذن بناء على هذين الأصلين الأصيلين عند شيخ الإشراق، كيف يمكن أن نوفق أن المتباين يصدر من المشكك؟ فإن العقول مشككة وآثارها ماذا؟ متباينة، ولا توجد أي سنخية بين التشكيك وبين التباين. إذن شيخ الإشراق مع مبانيه هذه لا يحق له أن يقول مثل هذا الكلام. ومنها أن تلك الأرباب، أرباب الأنواع، أن تلك الأرباب عند شيخ الإشراق من حقيقة النور، هذه صغرى القياس وكبرى القياس، والنور مشكك، إذن هذه الأرباب ما هي؟ مشكك. من حقيقة النور والظهور، هذه مقدمة أو أصل. وأصنامها، مراد من الأصنام يعني الأفراد الموجودة، إما برازخ أو هيئات ماذا؟ أو هيئات ظلمانية. مراد من البرازخ في عبارات شيخ الإشراق يعني الأجسام المادية، ومراده من الهيئات الظلمانية يعني أعراضها من الأشكال من الألوان ونحو ذلك. هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه في شرح حكمة الإشراق صفحة 288، قال في بيان افتقار الجسم وهيئاته النورية والظلمانية في الوجود إلى النور المجرد الغواسق البرزخية. هذه عبارة شيخ الإشراق، ومراده يشرحها القطب، يقول أي الأجسام لها أمور ظلمانية وهي هيئات وعوارض. ما هي هذه الهيئات؟ كالأشكال وغيرها من الألوان والطعوم والروائح إلى آخره. إذن هذا التعبير كان التعبير الأدق له أن يقول هي البرازق أصنامها، هي البرازق وهيئاتها الظلمانية، مو أبرازق أو هيئات. لذا اضطر الحكيم السبزواري أن يوجه العبارة في الذين، وإلا هو بعد ذلك سيشير يقول وبين البرازخ، السطر الثالث، وبين البرازخ وهيئاتها الظلمانية، باعتبار أن البرازخ هي الأجسام وهيئاتها الظلمانية هي ماذا؟ هي عوارض تلك الأجسام. على الأحوال المطلوب واضح. قال إما برازق، لذا الحكيم السبزواري انظروا ماذا يقول، أي أجسام أو هيئات ظلمانية، كلمة أو لمنع الخلو أو للتقسيم، باعتبار أنه إما هي أجسام وإما هي ماذا، إما هي جواهر وإما هي أعراض. على الأحوال يقول وأي مناسبة بين الأنوار التي هي العقول وهيئاتها النورية وبين البرازخ وهيئاتها ماذا؟ الظلمانية. لماذا لا توجد مناسبة ومشاكلة ومسانقة؟ يقول باعتبار أن الأنوار مشككة والبرازخ ما هي؟ ها؟ والبرازخ متباينة، فلا توجد أي مناسبة بين الأنوار وبين البرازخ. كيف؟ هسه الآن بيان عدم المناسبة. كيف وجميع الأنوار المجردة، المجردة من قبيل ماذا؟ هذه العقلية والنفسية، بيان المجردة مو بيان الأنوار. كيف وجميع الأنوار المجردة العقلية والنفسية، بيان أنوار المجردة، والأنوار المحسوسة، هاي المحسوسة الكوكبية الفلكية والعنصرية المادية والعنصرية عنده، بقرينة أن تلك الأرباب عنده مو عندهم، عنده حقيقة واحدة بسيطة لا اختلاف بين تلك الأنوار، أعم من أن تكون مجردة أو محسوسة إلا بالشدة والضعف أو بأمور خارجة أو بالأمور الخارجة، كلاهما صحيح ولكنه بأمور الخارجة غير صحيحة، أو بأمور، إذا رجعت إلى الذات فالشدة والضعف، إذا كانت خارجة عن الذات فصير بالأمور الخارجة. والأنوار العقلية العرضية، الآن تطبيق على محل الكلام، باعتبار أن هذه الآثار، هذه الأصنام صادرة ماذا؟ صادرة من الأنوار العرضية لا من الأنوار العقلية الطولية. والأنوار العرضية والأنوار العقلية العرضية هو ماذا؟ قال التي هي أصحاب الأصنام، آثارها ما هي؟ آثارها ماهيات متخالفة الذوات، كما هو رأيه في أن أثر الجاعل الماهية دون الوجود، لأن الوجود عنده من الاعتبارات الذهنية. جيد، ولا شك. سؤال يقول الآن يأتي هذا السؤال، أن هذا اختلاف الآثار وتباين الآثار ما هو منشأه؟ فإن قلتم منشأه الفاعل، المفروض أن الفاعل يوجد بينه تباين أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنها النسبة هناك هي التشكيك للتباين. وإن أرجعتموه إلى القابل، إرجاع الاختلاف إلى القابل، التفتوا جيدا، قاعدة أساسية، ارجاع الاختلاف الى القابل انما يتم في الجعل التأليفي، لا في الجعل ماذا؟ لا في الجعل البسيط. وفي المقام ماذا؟ الماهيات مجعولة بالجعل البسيط، لا مجعولة بالجعل التأليفي. فلهذا ليس لها قابل بل هي القابل. وإذا فرضنا أن لها قابل لا بد أن ترجع إلى شيء ماذا؟ لا قابل له، وإلا يلزم التسلسل. إذن هذا الاختلاف، هذا التباين القائم بين الآثار، إما مرجعه إلى القابل، والمفروض أنه لا قابل له لأن الكلام في ماذا؟ في هل البسيطة. وإما مرجعه إلى الفاعل، والمفروض أن الفاعل ماذا؟ لا يوجد بينه تباين. إذن ما هو منشأ هذا الاختلاف التبايني؟ يعني في النتيجة لو آمن الشيخ بمثل هذه المباني بعد لا يمكنه أن يوجه هذا الارتباط بين الآثار وبين إلا أن يرجع ويقول بأن الآثار ما هي؟ ها؟ ماذا يقول؟ يقول أن الآثار هي وجودات، وأن الوجودات أيضا ماذا؟ مشككة، عند ذلك تحصل المناسبة والسنخية بين الأثر وبين المؤثر، بين الفاعل وبين الفعل. أما من جهة يؤمن أن المؤثر مشكك وأن الأثر متباين، هذان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. من؟ طبعا، لأنه هو أصلا شيخ الإشراق معتقد بأنه إنيات محضة. شيخ الإشراق ما منكر هذا، قرأنا عبارته فيما سبق، ولذا فيما سبق قال كيف يجتمع أنه من جهة يقول أن النفس وما فوقها النيات المحضة في الجزء الأول قرأناه، وبين أن يقول أن المجعول ماذا هو الماهية، واللي إحنا بينا بأنه شيخ الإشراق مو من القائلين بأصالة الماهية، هذا بيناه مفصلا. قلنا أن شيخ الإشراق بصدد النفي الجعل التركيبي، أنه ليس الوجود عارض على الماهية، هذا الذي يريد ينفيه، مو أنه يريد أن يثبت أن الماهية هي المجعولة، هذا بحث مفصل إحنا في الجزء الأول أشرنا إليه. المهم شيخ الإشراق الآن صدر المتألهين جايبني على أن شيخ الإشراق قائل أنه المجعول هي الماهية بالجعل البسيط، وأن المؤثرة هو ماذا؟ هي الأنوار، والأنوار مشككة وهذه متباينة، فلا مناسبة بينهما. قال في أن ترجع كذا، ولا شك أن اختلاف الآثار، لأن الاختلاف في المقام اختلاف تبايني، مع أن ماهيات وماهيات مسار كثرة أتت، ولا شك أن اختلاف الآثار إما لاختلاف في القابل، منشأه هذا الاختلاف الموجود بين القوابل، أو لاختلاف أين؟ في الفاعل، لا يمكن أن يكون في القابل لأن الكلام في الجعل البسيط، ولا يمكن أن يكون في الفاعل لأن الاختلاف هناك ماذا؟ تشكيكي. وإذا كان الأثر لا قابل له، بل هو ماذا؟ بل هو قابل. الكلام مو في الجعل المركب حتى نقول بأنه القابل صار منشأ، لأنه إذا تتذكرون قلنا أن العقل الفعال لماذا يعطي الصورة هنا ولا يعطي هناك؟ قلنا لاختلاف المواد، وهناك توجد مادة، يعني يوجد جعل مركب مو جعل بسيط، وهنا حديثنا أين؟ في الجعل البسيط. قال وإذا كان الأثر لا قابل له، فهو إذن الاختلاف ماذا؟ فهو الاختلاف الفاعل لا محالة، والمفروض أن الفاعل يوجد تباين بينه أو لا يوجد؟ لا يوجد، فلا يستطيع شيخ الإشراق أن يوجه لنا هذا التباين الموجود بين الآثار. وإذا كان آثار العقول مختلفة، وليس الاختلاف بين الآثار بمجرد اختلاف القابل، لا يمكن توجيهه بالقابل، إذ القوابل واستعداداتها من جملة معلولات ماذا؟ تلك العقول، هي قابل، مو أنها تحتاج إلى قابل. قال من جملة معلولات تلك العقول، ها، أو اللي عبرت أنا العقول فيما سبق، المختلفة، مع أنه لا قابل ماذا؟ للقوابل. لماذا لا قابل للقوابل؟ لأن الكلام في الجعل بسيط لا في الجعل المركب. والمفروض أن هذا الاختلاف التبايني أيضا لا يمكننا أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى العقول، ولا لاختلاف يعني هذا اختلاف الآثار، ولا لاختلاف تلك الفعالة يعني تلك العقول الفعالة التي هي مبدأ الأثر، إذ لا اختلاف بين تلك الفعالة إلا بالكمال والناقص. إذن كيف تحل المشكلة؟ يقول تحل المشكلة على مبانينا، لا حل لها إلا على مبنانا، أن المجعول ما هو؟ ها؟ أن المجعول لا هو الاتصاف ولا هو الماهية، بل المجعول هو الوجود. التفتوا لي جيدا، فإذا كان وجود إذن يحصل عندنا تشكيك في الوجود، فالمبدأ مشكك والأثر ماذا؟ مشكك، تحصل كل يعمل على شاكلته. نقطة، فيجب أن يكون اختلاف آثارها، آثار تلك العقول، أيضا على هذا المنوال، يعني على منوال التشكيك الذي يوجد أين؟ في العقول. وهذا أيضا مما يوقع الطمأنينة في أن آثار العقول والمبادئ الرفيعة التي هي إنيات وجودية نورية، كما يصرح شيخ الإشراق، النفس ما فوقها إنيات ماذا؟ محضة. يجب أن يكون وجودات الماهيات، أن الآثار ما هي؟ يجب أن يكون وجودات الماهيات دون معانيها، أي الماهيات الكلية. هاي الجملة أيضا هذه احفظوها، لعله هاي من الجمل النادرة في كلمات صدر المتألهين اللي تبين حقيقة ما يعتقده لعله، وأن اختلاف الماهيات المنتزعة من إيه؟ حد الوجود شلون؟ أنحاء الوجود شلون؟ هاي شلون تنسجم مع مبنى أنه أمور عدمية وأنها كذا؟ هذه نص، هذا نص بعد، هذا لا ظاهر ولا استنباط ولا اجتهاد، أن الماهيات منتزعة من أنحاء ماذا؟ وجودات. والوجود ونحو الوجود متحدان في الخارج، وأحدهما عين الآخر، ها؟ لا معنى الاتحاد أصلا، كيف يعقل أن يكون هناك وجود ولا نحو له حتى نقول يتحد الوجود مع نحوه؟ نحو الوجود هو ماذا؟ هو الوجود، والوجود هو ماذا؟ هو نحو الوجود في الخارج، يعني بينهما مساوقة. نعم، عندما يأتي هذا الوجود والنحو إلى الذهن، أحدهما يعبر عنه الوجود لأنه القدر المشترك، والثاني يعبر عنه الماهية الذي هو القدر ماذا؟ أو الجزء المختار. واضحة هذه العبارة بعد؟ قال: وأن اختلاف الماهيات المنتزعة، التفتوا جيدا، أولا الماهيات أمور انتزاعية، التفتوا جيدا، وثانيا منتزعة من أين؟ مو من أمر عدمي الذي هو حد الوجود، وإنما منتزعة ماذا؟ ها؟ عن نحو الوجود، عن أنحاء الوجودات، إنما هو هذا الاختلاف الماهيات لأجل ماذا؟ لأن الوجودات متخالفة فيما بينها، إنما هو لأجل اختلاف مراتب الوجود شدتان وضعفان وتقديمان وتأخيران، علة ومعلول، جوهر عرض، تركيبان إذا كانت مركبة، وحدانان إذا كانت ماذا؟ بسيطة. فللوجود وللوجودات باعتبار مراتبها، كل مرتبة من مراتب الوجود، ونسبها الواقعة بينها، بين هذه الوجودات ومراتبها، لوازم. ولكن هذه اللوازم تكون ماذا عندما تأتي إلى الذهن؟ تكون ماذا؟ تكون متخالفة. يقول لوازم متخالفة، ثم ينظر، هذا اللي ذكرناه مفصلا في الجزء الأول من الأسفار، أما تنظر إلى العدد ومراتب العدد المتخالفة الخواص، هذه المراتب والآثار، مع أن مراتب العدد حصلت من الآحاد، والمشكل لها والموجد لها ما هو؟ متشابه، وهو الواحد المتشابه فيها جميعا. فإن للمراتب، لمراتب العدد والنسب، خواص عجيبة وآثار غريبة يعلمه أصحاب العلوم العددية والصنائع ماذا؟ النجومية. نقطة جيد. طب سؤال، هذا الإشكال وارد على شيخ الإشراق أو غير وارد؟ الجواب، شيخ الإشراق هذا الإشكال مو وارد عليه، وذلك باعتبار أن شيخ الإشراق قائل بأنه الماهيات يقع فيها التشكيك أو مو قائل؟ نعم قائل. إذن فلتكن الآثار ماهيات والتشكيك واقع في الماهيات، إذن ماذا؟ ها؟ يقع التناسب والسنخية بين المبدأ وبين الأثر. نعم، إذا لم يكن شيخ الإشراق السهروردي قائلا بالتشكيك في الماهيات، هذا التناقض أو الإشكال كان ماذا؟ واردا عليه. أما إذا كان يقول، وهو يقول في المقام، أن الماهيات يقع فيها التشكيك، بعد هذا الكلام يرد عليه أو لا يرد عليه؟ نعم، يكون الإشكال إشكالا ماذا؟ إشكالا مبنائيا، وهو أننا لا نوافق على التشكيك. بعد هذا مو تناقض لكلمات شيخ الإشراق، بل لأنك لا توافق على مبنى شيخ الإشراق، يعني أنت لا تستطيع أن تقول ذلك، مو شيخ الإشراق لا يستطيع. أنت لا تستطيع أن تقول أنه النفوس وما فوقها وجودات ومشككة وآثارها ماذا؟ ها؟ ماهيات متباينة. أنت لا تستطيع أن تقول. لماذا؟ باعتبار لا تبقى هناك مناسبة وسنخية بين الأثر وما ومؤثره. أما شيخ الإشراق فهو قائل بذلك ويتحمل مسؤولية كلامه. نعم، على مبناك لا يتم ذلك. إذا هذا الإشكال الثالث أيضا أو الثاني بالفني أيضا غير وارد على شيخ الإشراق، لا الإشكال الأول وتتمت الإشكال الأول الذي هو الإشكال الثاني، وثانيا الإشكال ماذا؟ الثالث الذي أشرنا. إذا إلى هنا كلمات شيخ الإشراق، ولا أقل الوجوه التي ذكرها، ولا أقل الوجه الثالث وهو قاعدة إمكان الأشرف، تستطيع أن تثبت لنا ماذا؟ ها؟ تستطيع أن تثبت لنا المثل الإفلاطونية بالمعنى الذي ينسب إلى أفلاطون ومن تابعه على ذلك. نعم، يبقى إشكال آخر على شيخ الإشراق اللي لابد أن يحل. فإذا حل ذلك الإشكال، شيخ الإشراق السهروردي يستطيع أن يؤول أو يرجع المثل الإفلاطونية إلى أرباب الأنواع، وإلا فلا يستطيع. وهو ماذا؟ التفت جيدا. وهو ماذا؟ وهو أنه شيخنا، أنت هل تعتقد أن النفوس وما فوقها وهي العقول أعم من أن تكون طولية أو عرضية، لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ ماذا يعتقد شيخ الإشراق؟ جيد جدا. إذن كيف يمكن أن تقول بأن العقل العرضي فرد من ماهية النوعية للجسم؟ هو أساسا أنت مؤمن بوجود ماهية هناك أو مو مؤمن؟ إذا لم مؤمن، لعد كلامك أنه النفوس وما فوقها إنيات محضة كلام ماذا؟ غير تام. إذا مو مؤمن، هناك ماهيات ما موجودة حتى نزل أنه هذا فرد لأي ماهية من الماهيات. والمنسوب إلى الإفلاطونيين يعتقدون أن العقل العرضي فرد من ماهية النوعية، يعني إذا ذاك العقل له ماهية أو ليس له ماهية؟ نعم له ماهية. ماهيته ما هي؟ ماهيته هي ماهية هذه الأفراد المادية. إلا أن يقال، إلا أن يوجه يقال بأنه لا، ليس مراده كما فعل السيد الطبطبائي، قال مو مراد شيخ الإشراق نفي الماهيات، مراده ماذا؟ استهلاك الماهيات. وهذا توجيه لكلام شيخ الإشراق، وإلا شيخ الإشراق يصرح بأن النفوس وما فوقها وجودات محضة، إنيات محضة لا ماهية لها. ومع عدم وجود الماهية له، أن كل البحث سالب بانتفاء الموضوع. لا معنى لأن نقول أن ذلك العقل العرضي هل هو فرد من هذه الماهية أو ليس فردا من هذه الماهية، لأن ذلك العقل العرضي أساسا لا ماهية له حتى نسأل أنه هل ينسجم يمازل الماهية النوعية لهذه الأفراد المادية أو لا يماثل. هذا الإشكال وارد على كلام شيخ الإشراق، إلا أن يوجه كما ذكرنا كلامه كما بينه السيد الطباطبائي. ولكن إذا تذكرون فيما سبق، صدر المتألهين أصر على أنه هذا الكلام ماذا؟ في غاية الدقة والجلالة وإلى غير ذلك. جيد، تنبيه، هذا التنبيه من التنبيهات المهمة، لأنه في هذا التنبيه أهم ما في هذا التنبيه هو أنه يريد أن يبين نظريته في المثل، لأنكم إذا تذكرون، تعالوا معنا إلى، بل إلى صفحة 47، قال: ونحن بعون الله وتوفيقه نذكر أولا وجوه ما قيل في تأويل كلامه، كلام أفلاطون، وما يقدح به في كل من وجوه ماذا؟ التأويل. إلى هنا انتهينا، هذا المقام الأول من البحث. ثم ماذا؟ ثم ما هو الحق عندي؟ هذا في التنبيه راح يشير إلى ماذا؟ طبعا يشير إلى مجموعة من الأمور الأخرى، ولكن أصل المطلب في هذا التنبيه هو الإشارة إلى ما هو الحق عنده ودفع الإشكالات التي ترد في المقام. إذن واقعا هنا لابد أن نقف جيدا أنه لنرى أن كلام صدر المتألهين هل هو بيان وتفسير للمثل الإفلاطونية، أو بتعبيره وجه آخر لتأويل ماذا؟ المثل الإفلاطوني، لأنه هو إلى الآن قال الفارابي، الابن سينا، الخفري، الدواني، شيخ الإشراق السهروردي، هؤلاء كلهم كلامهم كان ماذا؟ تأويل للمثل الإفلاطونية ولا تنسجم مع مبانيهم. حتى الآن نريد أن نرى بأن ما يذكره هو تفسير واقعا على ما يعتقده أولئك، أو هو أيضا تأويل في قبال التأويلات الأخرى. لذا هذا البحث طبعا في الشواهد الربوبية جاء هواي بشكل أنظم أكثر تنظيما وأوضح عبارة من الذي يوجد هنا، فلهذا الإخوة إن شاء الله تعالى يراجعوا مفصلا، عنوانه الإشراق الرابع صفحة 162 من الشواهد، هاي الطبعة اللي عندي اللي كبيرة، صفحة 162 تحت عنوان الإشراق الرابع من المشهد الثاني في دفع المفاسد والإشكالات على القول بالمثل المفارقة. أولا يبين مبناه، ثم يحاول ماذا؟ أن يدفع الإشكالات، وخصوصا إشكالات ابن سينا الذين قدحوا وشنعوا على المثل الإفلاطونية. يجعله هناك، هنا جعله تحت، كله تحت تنبيه واحد، ولكن هناك يقول تنبيه تحصيل عرشي لحكمة مشرقية، تنبيه بحث وتحصيل عند ذلك ينتهي البحث. إذن هناك البحث منظم أكثر من التنظيم الذي نجده هنا، اللي جميع الأبحاث مجموعة بلا عناوين. جيد، ماذا يوجد في هذا البحث؟ التفتوا لي جيدا. البحث الأول الذي يوجد هنا يقول بأنه إذن لابد أن يحمل كلامهم على ما نعتقده. ما هو ما تعتقده؟ وهو أنه لكل نوع جسماني وماهية لها أفراد ماذا؟ جسمانية وطبيعية، لابد أن يكون لذلك النوع فرد ماذا؟ فرد مجرد عقلاني داخل تحت تلك الماهية النوعية. هذا هو البحث الأول، هذا هو المدعى، مدعى المثل الأفلاطوني هو هذا. إذا قال تنبيه، فالحري أن يحمل كلام الأوائل من أفلاطون ومن شايعه على أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا كاملا تاما في عالم ماذا؟ في عالم الإبداع، وهو عالم العقول، التي هي عالم العقول العرضية لا الطولية. نقطة، هذا البحث الأول. البحث الثاني، شيخنا ما هي النسبة بين ذلك الفرد وهذه الأفراد؟ الجواب أنه ليس ذلك الفرد لأجل هذه الأفراد، بل ذلك الفرد هو الأصل، وهذه الأفراد ماذا؟ معاليله وآثاره من قبيل الشاخص والظل، حتى لا ترد الإشكالات كيف يمكن أن يكون العالي لأجل السافل وغير ذلك من الإشكالات التي أشرنا إليها. لذا عبارته في ذلك يقول: لما حملنا في الشواهد، لما حملنا كلام الأوائل على أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا كاملا في عالم الإبداع، وأنه هو الأصل والمبدأ لسائر الأفراد للنوع، وهي الأفراد فروعه ومعاليله وآثاره. هسه لماذا ذلك صار الأصل وهذه صارت الفروع؟ يقول باعتبار أنه ذلك هو الكامل وهذه الأفراد هي ماذا؟ هي الناقصة. ومن الواضح أن الكامل هو الأصل والناقص هو ماذا؟ هو الفرع، فيكون واسطة الفيض ذلك الأصل بالنسبة إلى هذه الفروع والآثار. قال: وذلك الفرد لتمامه وكماله لا يفتقر إلى غير ذلك. العبارات إن شاء الله ترجعوها واضحة هناك. قال نقطة: هو الأصل، هذا البحث الثاني، هو الأصل والمبدأ وسائر أفراد النوع فروع ومعاليل وآثار لذلك الأصل الذي هو الفرد. هسه لماذا صار هو الأصل وهذه صارت معاليله؟ وذلك لتمامه، تمام الأصل وكماله. إذن لا يحتاج لا إلى موضوع ولا إلى مادة ولا إلى محل، لا موضوع كاحتياج العرض إلى موضوع، ولا مادة كاحتياج الصور المنطبعة في المادة إلى المادة، ولا محل كاحتياج النفس إلى البدن كي تتعلق به وتدبر أمورها لأنها مادية فعلا. قال: وذلك لتمامه وكماله لا يفتقر إلى مادة. مراد من المادة، المادة بالمعنى الأعم إذا تتذكرون، كان عندنا مادة بالمعنى الأخص في قبال الموضوع، ومادة بالمعنى الأعم اللي تشمل ماذا؟ تشمل الموضوع، قرأنا في البداية والنهاية، تذكروا الإخوة. لا يفتقر إلى مادة، يعني لا إلى موضوع، لا موضوع كما يحتاج العرب، ولا إلى مادة كما في الصور المنطبعة، ولا إلى محل متعلق به كالنفس فإنها تحتاج إلى البدن. وهذا بخلاف هذه، هذه ماذا يعني؟ يعني الأفراد. بخلاف هذه فإنها لضعفها ونقصها مفتقرة إلى مادة، إما في ذاتها مثل ماذا؟ مثل الصور الجسمانية المنطبعة في المادة، هذه مادية ذاتا وفعلا، أو في فعلها كالنفس فإنها مجرد ذاتا وإن كانت محتاجة إلى المادة فعلا. سؤال، نقطة نقطة، خلوا ذهنكم. البحث الثالث: هل يعقل على هذا الأساس أن يكون لفرد ولنوع واحد فردان أحدهما مجرد والآخر مادة؟ هذا معقول؟ ما هو وجه عدم المعقولية؟ التفتوا إلى كلام الشيخ، كلام الشيخ دقيق جدا. ما هو وجه عدم المعقولية؟ وجه عدم المعقولية الشيخ هكذا يقول ابن سينا، وهو إشكاله على القائلين بالمثل، هذا هو الإشكال الأساس. يقول أن تلك الطبيعة، يا طبيعة، طبيعة النوعية، إن كانت مقتضية للتعلق بالمادة، بعد يمكن أن يوجد لها فرد غير مادي أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإن كانت مقتضية لعدم التعلق بالمادة، بعد يمكن أن يوجد لها فرد مادي أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لا يعقل أن يكون عندنا طبيعة واحدة مقتضية للتعلق بالمادة ومقتضية لعدم ماذا؟ التعلق. جمع بين النقيضين أو لا أقل بين الضدين. إذن أنتم من أول الأمر قلونا هذا النوع الجسماني إما مقتضي للتعلق بالمادة، إذن جميع أفراده لابد أن تكون ماذا؟ بعد عند ذلك يعقل أن يكون له فرد مجرد أو لا يعقل؟ لا يعقل. وإما مقتضي لعدم التعلق بالمادة كما افترضوا في الأنواع المجردة في العقول المجردة، هذيك اقتضاؤها عدم التعلق بالمادة، بعد يمكن أن يكون لها فرد مادي أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما أدري واضح هذا؟ هذا منشأ هذا الكلام اللي هو البحث الثالث، وهو الذي يشير إليه في الحواشي في الشواهد. يقول: كما أورد هذا الإشكال الشيخ الرئيس على القائلين بالمثل النورية، وللشيخ حجتان على بطلان القول بالمثل، راجعتان إلى إشكال ماذا؟ إلى إشكال واحد، هذا الذي بيناه لكم. هذا هو الإشكال، هذا هو البحث الثالث. جوابه صدر المتألهين يقول للمستشكلين، خلوا ذهنكم جيدا يا أمي، يقول بأنه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا الذي تقوله في الأمور المتواطية. نعم، لا يعقل إذا كان مقتضى للمادة والتعلق بالمادة كل الأفراد كذلك، إذا كان مقتضى لعدم التعلق كل الأفراد ماذا كذلك، ولكن نحن حديثنا في المتواطئ وفي المشكك، في المشكك. إذا لا محذورة في أن يكون أحد الفردين مقتضيا، أحد الفردين ماديا والآخر ماذا؟ ها؟ مشكك، مشككا، عفوا، أحد الأفراد ماديا والآخر مجردا كما هو في الوجود. وهذا يصرح به في الشواهد، مو هنا أنا، في الشواهد يصرح. التفت إلى العبارة، خلي أقرأ لك عبارة الشواهد. يقول إن الحقيقة الواحدة، هذا كلام الشيخ، إشكال الشيخ هذا، إن الحقيقة الواحدة كيف يقوم بعضها بنفسه، يعني يحتاج إلى محل أو لا يحتاج، لا يحتاج إلى مادة كالمجرد، وبعضها يقوم بغيره، يعني مقتضى للمادة ومقتضى ماذا؟ لعدم للتعلق وعدم التعلق. ولو اقتضى الحقيقة القيام بالذات كالعقول لكان الجميع من أفراده قائمة بذواتها، وإن اقتضى الحلول في محلين فاستحال قيام بعضها ماذا؟ بذاته. يقول وهذا القول غير تام، لما علمت من وهن هذه القاعدة، أين من وهن هذه القاعدة في الوجود، فإن حقيقة الوجود مع بساطته واجب وممكن وغني وفقير ومستغن عن المحال ومحتاج إلى المحال، إلى غير ماذا؟ إلى غير ذلك. إذن أنت تصورت أن هذه الحقيقة متواطية، فقلت إذا اقتضت فتقتضي في جميع الأفراد، إذا قلت أنها ماذا؟ ها؟ غير مقتضية أو مقتضية لعدم التعلق، فهي غير مقتضية لعدم في جميع الأفراد، ولكن هذا الأمر في الوجود لا يقبل. نعم، في الأمور المتواطية يقبل. خلي أقرأ العبارة. قال وقد علمت جواز اختلاف أفراد نوع واحد كمالا ونقصا، وقول بعضهم، هذا الإشكال اللي هذا ماذا جوابه كان، وقول بعضهم كهو كلام الشيخ أن الحقيقة الواحدة كيف يقوم أو يقوم، لا فرق، كيف يقوم بعضها بنفسه وبعضها بغيره، ولو استغنى بعضها عن المحل لاستغنى ماذا؟ الجميع. ولو احتاج بعضها إلى المحل لاستغنى ماذا؟ لاحتاج الجميع ماذا؟ إليه. ليس هذا الكلام وهذا القول بصحيح مطلقا، بل هذا الكلام وهذا القول صحيح أين؟ في المتواطية. شوفوا هنا لا يقول وإنما هو صحيح فإن استغناء بعض الوجودات، هناك صرح قال من وهن هذه القاعدة وين؟ في الوجود. أما هنا بعد ما بين، لذا قلت بعض عباراته في الشواهد أوضح ماذا من هنا. قال فإن استغناء بعض الوجودات عن المحل إنما هو بكمال ذلك الفرد أو البعض، وكماله بجوهريته وقوته، وغاية نقصه بماذا؟ ها؟ بعرضيته وضعفه وإضافته إلى محلين. إذن حقيقة واحدة كالوجود، فرد منها لقوته جوهر، وفرد منه لضعفه شيصير، ها؟ عرض، مرادا من العرض يعني قائم محتاج إلى محل. وكم له من نظير. أخي العزيز، أنت وجودك في الخارج مو جوهري، ولكنه هذا الوجود الجوهري عندما يأتي ليكون علما لماذا يقول؟ ها؟ يكون كيف النفس، يعني يكون عرضا لماذا؟ لقوة ذلك الوجود وضعف هذا الوجود. إذن لا محذورة أن حقيقة واحدة كالوجود فرد من هذه الحقيقة يكون جوهريا عقلا، وفرد منه يكون ماذا؟ ماديا. ذاك المستغني وهذا ماذا؟ غير مستغني. التفت إلى العبارة، يقول فلا يلزم من حلول الشيء، يعني من حلول بعض الأفراد، حلول ما يشاركه في الحقيقة المشتركة. إذا وجدت حلول بعض الأفراد في المادة والحاجة وعدم الاستغناء وأنه محتاج، هذا مو بالضرورة أن جميع أفراد تلك الحقيقة ماذا؟ محتاجة. فلا يلزم من حلول شيء حلول ما يشارك ذلك الشيء في الحقيقة المشتركة، بعد فرض ماذا؟ بعد التفاوت بينهما، بين الأفراد، بالكمال والنقص والشدة ماذا؟ والضعف. نقطة. سؤال، خب هذا الكلام ينسجم مع كلمات المثل الإفلاطونية، له تأويل آخر. مولانا الجليل شيخنا العظيم، احنا حديثنا في الماهية له في الوجود، وانت نقلت البحث منين الى الوجود؟ هم دا يتكلمون اتحاد ماذا؟ ما هوي انت وديت سويت شنو الا ان تقول بانه هذا هو مرادهم؟ هذا مثل تفسير في قبال ماذا؟ في قبال التفسيرات الاخرى، توجيه في قبال التوجيهات الاخرى. ليش باؤك تجور وباؤهم لا تجور؟ تأويلك صحيح وتأويله ماذا؟ إلا أن تقول بلي، نحن نعتقد أن أفلاطون قائل بأصالة الوجود وقائل بالتشكيك في الوجود، والتشكيك هذا التشكيك الخاص اللي جنابك تقوله مو غيره، لأنه هذا التشكيك الخاص مرارا نحن ذكرنا مرجعه للوحدة الشخصية للوجود، ليس له أي شيء آخر. صدر المتألهين لا يوجد له شيء غير الوحدة الشخصية في الوجود، ولكن بعبارات أخرى غير عبارات ماذا؟ غير عبارات العرفاء. تقول مبناهم مبنانا، إذن عندما قالوا أن الشيء الواحد له فرد مجرد وفرد مادي، مرادهم هذا المعنى. في هذا بيني وبين الله، هذا تأويل من التأويلات، عرفت شلون؟ لعله أفضل التأويلات، لعله ماذا؟ ها؟ لعله أحسن التأويلات، ولكنه أيضا ماذا؟ هم حديثهم نص كلامهم أن ذلك العقل المجرد من حيث الماهية، مو من حيث ماذا؟ من حيث الوجود، أنه هل هو مماثل لماهية الفرد المادي أو ليس بمماثل، وأنت نقلت البحث من الماهية إلى ماذا؟ إلى الوجود، فهو خروج عن محل الكلام أو ليس خروجا؟ خروج عن محل الكلام. هذه نقطة. جيد، يبقى عندنا بحث آخر. هذه وعلمته، هذه لو يا ليت أنه هذه كانت منظمة الأبحاث، وهو الآن متداخل الأبحاث، مو واضحة. وعلمت ماذا؟ علمت هذه علمت الجديدة، وعلمت أيضا أن كل من الأنواع الجسمانية. إلى هنا صدر المتألهين، أنا عنون البحث أولا وصار وقت نقرأ العبارة. إلى هنا صدر المتألهين كأنه كان يسلم مع القوم أنه للطبيعة الواحدة يوجد فرد مجرد وفرد ماذا؟ مادي. فعند ذلك كنا نسأل بأنه هل يعقل أن يكون تحت ماهية النوعية واحدة أو لا يمكن؟ واشكي فرد ماذا؟ أعبر عنه فرد ماذا؟ فرد مادي. في هذا قوله وعلمت أيضا يريد أن يقول أساسا من قال لكم بأنه هذه الطبائع لها فرد مادي؟ هاي المادة أساسا خارج عن والذي هو فرد ليس بمادي، والذي هو مادي ليس ماذا؟ ليس بفرد. إلى هنا كانت المشكلة ما هي؟ طبيعة واحدة، فرد منه ماذا؟ مجرد، وفرد منه ماذا؟ مادي. احنا نريد نعرف بأنه واقعا يوجد عندنا فرد مادي أصلا. هنا من هنا وعلمت أيضا أن كلا يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة. عندنا وقت بلي 3 دقائق، خلي أقرأك عبارة الحكيم السبزواري بعد أن طبق عبارة الحكيم السبزواري أوضح. يقول هذا ترق مما قبله، لأنه إلى هنا كان يعتقد ماذا؟ سلمنا يوجد فرد مادي ويوجد وجود مادي ووجود، ولكنه كيف يعقل أن يكون فرد يعقل أن يكون فردين لماهية واحدة. هنا يترقى، تقول من قال بأنه يوجد فردان أساسا، أحدهما مادي والآخر مجرد؟ هذا ترق مما قبله، إذ هناك كأنه التزم أن ما عدا الفصل الأخير، مو كأنه حقيقة التزم، وقت ماكو خلوه إن شاء الله إلى قد هذا، لأنه بها مبنى متقدم، والحمد لله رب العالمين.